التي يذكر بها أننا نفعل لنعمل. الوصية الثانية، إذا أردت الانتفاع حقا بهذه الدروس فلا بد أن تلقي لها سمعا، لا بد أن تلقي سمعك لهذه الدروس وأن تحضر قلبك في هذه المجالس. يقول تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أمعى وهو شهيد. فإذا أوصيك أخي أن تحضر قلبك الآن وأن تصغي بسمعك الآن لتنتفع بهذه المجالس. الوصية الثالثة التي أوصيك بها، ينبغي عليك أن تحرص على إخوانك، ومن ذلك أن تقوم بتلخيص ما تسمع وكتابة ما استفدته من هذه الدروس، لعل الله عز وجل ينفع بكتابتك وبالفروض التي تكتبها لإخوانك الآن، لعل الله يهدي رجلا قد دخل الغرفة معنا الآن، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الوصايا أذكر بها إخواني في بداية كل درس، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد في هذه الدروس. وقفنا عند الحديث 13، وقبل أن أبدأ في التعليق عليه أقول لك: انتبه، ما زلت في شعبان، بل إنك الآن في خواتيم شعبان، هذا الشهر الذي يغفل فيه ويغفل عنه كثير من الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فيا ليت شعري: أي عمل لك قد رفع، وأي عمل لك قد عرض على الله ولا زال يعرض على الله عز وجل. لا بد أن تسأل نفسك: كيف حالك مع الله، وكيف حال قلبك مع الله تبارك وتعالى؟ فحاسب نفسك في كل يوم وفي كل، ولا سيما في يوم الاثنين والخميس، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال ترفع إلى الله كل اثنين وخميس. فينبغي عليك أن تعد كشف المحاسبة كل أسبوع لتعرضه على نفسك كما أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وانظر، لا زال الله عز وجل يقول لنا يوم القيامة حتى جعله غدا، حتى جعله غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتبه، قيامتك غدا. لو قابلك ملك الموت يوما وقيل لك، يعني نفرض مثلا أنك انت هذا الدرس، قابلك ملك الموت، جاء الموت وقال لك: ألا تعرفني؟ أنا ملك الموت، وقد جئتك اليوم لأخبرك أنك في نفس هذا الوقت غدا سأقبض روحك. قل لي بربك ماذا ستصنع، ماذا ستصنع في يوم الثلاثاء؟ أقول لك باختصار: ستقوم بالاعتكاف في أقرب مسجد من بيتك، أو ستمكث في بيتك ولا تنزل إلا للصلوات فقط، وتخرج كل ما عندك من طاعة لله جل وعلا، تخرج كل ما عندك من طاعة. لماذا؟ لأنك ستموت غدا. فإذا كنت هاجرا للقرآن ستبدأ في ختم للقرآن، ولن تنام طول الليل حتى تنهي هذه الختمة. إذا كنت مقصرا في صلاة الفجر تصلي الفجر في جماعة، كنت تاركا للسنن الراتب ستصلي السنن كلها غدا، إذا كنت تاركا لأذكار الصباح والمساء ستحافظ عليها ابتداء من صباح الغد كذا. إذا علم كل واحد منا بأنه سيموت غدا سيجتهد وينشط لطاعة الله عز وجل. المشكلة أن ملك الموت لم يأتيك اليوم ويقول ستموت غدا، وإنما سيأتيك ملك الموت فجأة لقبض روحك، فأريدك أن تقف. هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد لتلقى الله عز وجل؟ طيلة 5 دروس نتكلم عن 12 حديث، 12 حديث من رياض الصالحين في الباب 13، باب كثر طرق الخير. هل أتيت بالكتاب؟ هل قرأت هذه الأحاديث؟ هل راجعت هذه السنن وقمت بترتيب جدول لكي تحافظ عليها ابتداء من الآن؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، فخي أن تحاسب نفسك وأن تنشط لطاعة الله، وأن تعلم أنك لازلت في شعبان وأن أعمالك تعرض على الله جل. فانظر ما الذي يعرض على ربك وما الذي يرفع إلى ربك تبارك وتعالى. وبإذن الله تعالى في ختام هذا الدرس سأقرأ عليك درر وكنوز من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم التي جمعت أبوابا للخير لم تذكر في هذا الباب الذي معنا الآن. وقفنا عند الحديث 13. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر الماء، فسل رجليه خرجت كل خطيئة نشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. أسمعت هذا الحديث؟ لعلك سمعته قبل ذلك. هل علمت فضل الله عز وجل علينا وسعة جود الله تبارك وتعالى؟ احمد الله أولا على نعمة الإسلام، أن الله عز وجل شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. يا له من دين، كل شيء فيه مهما صغر رتب عليه عظيم الأجر والثواب عز وجل. كم نتوضأ في اليوم؟ لكن أريدك أن تتوضأ. المشكلة أننا نتوضأ وضوءا أوتوماتيكيا روتينيا بمجرد أن يأتي موعد، أو ربما أحدنا يظل يعني الوضوء الواحد عدة صلوات، وهذا لا بأس به، فقد ورد في السنة ذلك. لكن الأفضل والسنة أن تتوضأ، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ظل يوم الفتح بوضوء واحد للصلوات كلها تعجب عمر رضي الله عنه وسأل ذلك وقال: فعلت أمرا لم أره قبل ذلك، لم تفعله قبل ذلك، وهو الوضوء لكل صلاة، الوضوء الواحد للصلاة كلها. إذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، فأريدك وأتوضأ لكل صلاة أن تستحضر عظيما منه وعظيم الفضل والأجر من الله عز وجل في هذا الوضوء، وهو أنك تدخل الآن إلى حمام لغسيل الذنوب، تدخل الآن لتضع ماء على بدن تغسل به قلبك وتغسل به ذنوب الذي أثقل ذنوبك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. أريدك لما تقوم الآن لتتوضأ لتقوم الليل تستحضر هذا الحديث: أول ما تضع الماء على وجهك تغسل وجهك تخرج الخطايا كل خطيئة من وجهك، تخرج كل خطيئة من عينك، كل خطيئة من لسانك، كل خطيئة فعلتها بجوارحك تخرج مع هذا الوضوء. حتى في لفظ آخر في حديث آخر تخرج من تحت أشفار عينيك. فأنت بتحط الماء على وشك أريدك أن تستحضر تساقط الذنوب عن وجهك، ثم وأنت تغسل يدك وتسيل الماء على يدك اعلم أن الخطايا تتساقط مع الماء، مع قطر الماء، وذلك من فضل الله عليك حتى تخرج من تحت أظفاره. انظر، الذنوب تخرج من تحت أظفارك مع قطر الماء. وإذا غسلت رجلك وأسلت الماء على رجلك خرجت الخطايا من رجلك حتى تخرج من تحت أظفارك. انظر، حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا أريدك وأن تتوضأ من الآن، أريدك أن تتوضأ من الآن أن تستحضر أن وضوءك يغسل لك الذنوب ويكفر عنك الخطايا، فاحمد الله الذي شرع لك هذا الدين وفتح لك باب التوبة وفتح لك باب مكفرات الذنوب. وصدق الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. فهذا الحديث نتعلم منه أن من مشاريع الخير التي ندرجها ونقوم بها الآن استحضار مغفرة الذنوب عند الوضوء وبالصلوات كما سيأتينا الآن. الحديث الرابع في هذا الكتاب، وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الحديث أيضا من مكفرات الذنوب لتعلم سعة رحمة الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس أي المفروضة في اليوم والليلة، إذن هذه الصلوات مكفرات. وانظر إلى أبواب الخيرات إذا تبابا ورشت كل الأبواب، يعني الصلوات في حد ذاتها الصلاة نفسها مكفرات للذنوب، الصلوات نفسها مكفرات للذنوب. الخطأ إلى المساجد، الخطأ إلى المساجد مكفرات للذنوب. انتظارك الصلاة بعد الصلاة مكفرات للذنوب. فإذا كل هذه الفضائل كما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لم يقل سبيلنا وإنما قال سبلنا، سبلنا. فإذا هذه السبل كلها بمجرد أن تلج سبيلا من سبل الخير اعلم أن الله سيفتح لك سبل الخير كلها. فالصخمس نفسها كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات يبقى من ضرره شيء، هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فإذا الصلوات الخمس مكثرات لما بينهن. وأنا أريد من الإخوة أن ينشغلوا كما هو الحال كل مرة بتلخيص ما نقول. لم أرى إلى الآن من قام بكتابة معلومة يفيد فيها إخوانه، من ذكر إخوانه بفصفات، بتحريك اللسان بالذكر، بالصدقات التي ذكرناها قبل ذلك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يغرس لك بكل واحدة منها نخلة في الجنة. فلا تضيع هذه الساعة بدون فائدة، وإنما أريدك أن تركز معي وأن تنتبه وأن تبدأ في تلخيص الكلام لإخوانك وإثابة إخوانك والدل على الخير كفاعل. أما الأسئلة فنرجوها إلى نهاية الدرس بإذن الله تعالى، وعلى قدر تلخيصك للمعلومات أجيبك على أسئلتك، فإذا لم تقم بإخوانك فلن أفيدك في أي إجابة على أي سؤال. إذا أستفيد، إذا لم تفد فلن تستفيد من إجابة أي سؤال. ولذلك سأجعل إجابة الأسئلة في آخر الدرس متوقف على قدر الانتباه وقدر التفاعل في هذا الدرس. كلما ازداد تلخيص إخواننا للمعلومات وللفوائد التي نذكرها في هذه الأحاديث سنفتح باب للأسئلة. أما إذا لم يكن هناك تفاعل وتلخيص لهذه المعلومات فنعتذر عن الإجابة على الأسئلة. نرجع إلى الحديث الذي معنا، الحديث رقم 14. وينبغي كما قلت لك كل مرة أن تحضر معك كتاب رياض الصالحين وتفتحه معي لتتابع معي هذه الأحاديث. الحديث الرابع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ولا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبخل البخل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وخطئ طريق الجنة من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلاه عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له في الجنة عشر درجات، فلا تحرم نفسك من فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. اذا اريدك ان تنزل صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة العصر، وهكذا. اريدك ان تستحضر انك الان ولست بابا من ابواب مغفرة الذنوب. انظر الى ساعة رحمة الله، يبقى عندك مكفرات يومية، مكفرات للذنوب كل ساعتين في اليوم والليلة بين كل صلاة وصلاة في مكفرات ذنوب، وعندك مكفرات ذنوب اسبوعية الجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينها. اذا يا من اثقلتك الذنوب، يا من ارهقتك المعاصي، ابواب الخير فتحت، نفحات الرحمات تتنزل، فاقبل على ربك جل وعلا، اقبل على مكفرات الذنوب، اقبل الى هذا النداء: قل يا عبادي اسرفوا على انفسي لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لكن انتبه، اسرع، اقبل، وانيبوا الى ربكم مولاه من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب وانتم لا تشعرون. وحتى لا تتحسر ان تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. فاحذر التسويف، واحذر الغفلة، وبادر قبل ان يبادر بك. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، مثل لينهن اذا اجتنب. انتبه، مكفرات يومية، مكفرات اسبوعية، مكفرات سنوية، مكفرات سنوية، رمضان، مكفرات لما بينهن. لكن انتبه، انتبه، فهناك شرط، هناك شرط: اذا اجتنبت الكبائر. اذا من رحمة الله ان الصغائر واللم ينفق بالطاعات والعبادات. اما الكبائر فانها تحتاج الى توبة خاصة، تحتاج منك الى توبة خاصة. الحديث الخامس عشر في هذا الباب، اذا نتعلم من هذا الحديث السابق، حديث 14، نتعلم منه اولا ان من شرط المغفرة اجتناب الكبائر. امال الكبائر عايزة ايه؟ الكبائر تحتاج الى توبة خاصة. نتعلم ايه؟ ان نستحضر ان العبادات، الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان، مكثرات لما بينهم. فحاول من الان ان فأعقد لك جدول، اعمل كده جدول إلى كثرات الذنوب. وفي كتب يعني هناك من الكتب الرائعة في هذا الباب كتاب البحار الزاقرة في أسباب المغفرة للشيخ الدكتور سيد ابن حسين عفاني، فاحضر هذا الكتاب. وفي مكثرات الذنوب كتب صغيرة، ابدأ من الآن اعمل مشروع مكثرات الذنوب. أيضا حديث الخامس عشر، حديث الخامس عشر، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. في لفظ آخر كررها مرتين: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أدلكم، ألا أدلكم، هذا فيه حسن تعليم النبي الله عليه وسلم، التعليم عن طريق التشويق، عن طريق عرض المعلومة، وهذا من محاسن التعليم. من تعرف أنا تعلم ما فائدة كذا، أنا تعلم هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه فضل كذا وكذا، فينتبه لك السامع، ينتبه لك السامع. فأول فائدة نستفيدها من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعرض المعلومة وبعرض الفائدة في صورة تشويق وفي صورة عرض: ألا أدلكم على كذا. قال: على ما راه به الخطايا، معنى يمحو الله به الخطايا يعني يغفر به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ويرفع به درجات أي المنازل في الجنة. ولعل الله عز وجل يعني ييسر لنا ونسأل الله ذلك درس بعنوان رفعة الدرجات. رفعة الدرجات، ما هي أسباب رفعة الدرجات في الآخرة؟ حاول ان انت يعني تقوم بعمل هذا البحث، ابدأ كده اجمع الأسباب والفضائل والعبادات التي تكون سببا في رفع الدرجات في الآخرة. قالوا: بلى يا رسول الله. قول الصحابة رضي الله عنهم بلى الله دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على علم الخلق. الصحابة كان كل شغلهم بالآخرة، بخلاف من يتكاسلون الآن عن أبواب الخير، يعني يبقى عارف إن في درس في مسجد كذا، ويبقى عارف إن في دروس. انظر الآن إلى شبكة الإنترنت، كم عليها من المواقع الإسلامية، كم عليها من الدروس والمواعظ ومجالس العلم، وكم عليها من شروح الكتب. هذا الكلام أقول أننا منذ مثلا من 10 سنوات لم يكن عندنا هذا الخير، ولم نكن يعني نفكر أصلا أن هناك خير سيكون بهذا الكم وبهذا القدر. والله كنا لكي يعني نقرأ كتاب أو نتعلم في كتاب لكي نأتي بشرح لأحد المشايخ لهذا أو على هذا الباب، والله كم كنا ندفع من الوقت ومالي ومن العمر لكي نأتي بشرح. الآن أصغر طالب علم أو أي واحد يريد أن يسمع كتاب كذا شرح شرح سيد بخاري من أول إلى آخر، يدخل ليه الشيخ ابن عثيمين شرح، الشيخ ابن باز شرح، الشيخ فلان شرحه، سبحان الملك. ومع ذلك يا أخي ترى العجب، ترى تكاسل عن طلب العلم، ترى تكاسل عن العامة الله سبحانه وتعالى. عجب العجاب، يسرت لنا النعم ويسر لنا العلم، ومع ذلك نتكاسل عن طاعة الله ونتكاسل عن تعلم العلم. فإذا إخواني بارك الله فيكم، أريدك أن تنظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان حرصهم على طلب العلم. مجرد النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أنا أدلكم على كذا، على طول قالوا بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. أول ما يسمع معلومة ينصت ينتبه، لعل الله عز وجل ينفعه بهذه الكلمة. أما كثير من الناس ربنا على الدروس الكثير ويسمع العلماء ويرى القنوات، ومع ذلك تراه كسولا في طاعة الله، تراه جاهلا بدين الله سبحانه وتعالى. قالوا بلى رسول الله. فنتعلم من هذا حرص الصحابة، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم. قال إسباغ الوضوء على المكان، إسباغ الوضوء على المكان. ومعنى إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله، إن تتوضى وضوء صحيح، وضوء مش هيكون إلا بعلم، لابد تتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال على المكاره، ومعنى على المكاره يعني ما يشق عليك، يعني مثلا في اليوم البرد، في اليوم البرد انت بتتوضى، بتقوم من صلاة الفجر مثلا، وتقوم عشان تتوضى تضع يدك والجو بارد، انت تتمنى ما تقومش من تحت البطانية، ما تتمناش تقوم من تحت الغطا، لكن عندما تقوم وتضع الماء على يدك والجو بارد فهنيئا لك. هذا هو إسباغ الوضوء على المكان. قال وكثرة الخطى إلى المساجد. إذا قلت لك كثرة الخطى إلى المساجد هذه من أسباب دخول الجنة، وأيضا من أسباب مغفرة الذنوب. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وده برضه من البرامج ومن مشاريع الخير اللي عايزك تبدأ تسجلها عندك من الآن. المغرب اعمله لله، عايزك إذا كان وراك شغل، وراك دراسة، وراك أي شيء، اعمله طول النهار، وأول ما المغرب يؤذن وتدخل المسجد ما تطلع منه، اعتبر كده. انت مثلا لو عرفت ان في درس مثلا للشيخ محمد حسان بارك الله في عمره في مسجد التوحيد، يوم اللي نفسه سواء في شيخ بيعطي درس او ما فيش، انت اجعل لك مع كتاب الله جلسة كل يوم المغرب، لان انتبه يعني لما تدخل تصلي المغرب وتطلع وتقف مع زمايلك من المسجد اتكلم مع واحد بصوت مغرب ايه اللي بيحصل؟ تمام يا شدان، طب يا اخي لماذا ضيعت هذه الساعة في الكلام؟ وربما يكون كلاما مباحا، او ربما يجرك الى شيء فيه كراهة، وربما فيه اشياء من المحرمات او الغيبة. لكن لما تبدأ تبرمج نفسك من الان ان انت تصلي المغرب، وتبدأ تعمل جزء او جزئين بين المغرب والعشاء، او سنة وهي احياء ما بيني، كان بعض السلف، بل هذا ثبت اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بين المغرب والعشاء، يصلي بين المغرب والعشاء، صلي ما كتب الله لك، ابدأ كده خلص المغرب، صلي سنة المغرب، وابدأ كده افتح ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين، ممكن تخلص جزء كامل او اكثر في هذا الوقت. يبقى انتظار الصلاة بعد الصلاة دي فراغ الذنوب. وايضا انتبه انك اذا صليت وجلست في مكانك الذي صليت فيه في الصلاة، في بقى كمان فضل عظيم ان هناك ملائكة يدعون لك ويستغفرون لك، هناك ملائكة يدعون لك ويستغفرون لك طالما انت جالما انك لم تحدث. فذلكم الرباط، والرباط هو ملازمة السرور للحراسة، انه في الجهاد في سبيل الله ان في ناس بتقف حراسة عشان تنتبه يعني هجوم العدو، هم دولت حرور وهم في رباط. ولذلك سمي مكثك في انتظار الصلاة رباطا، لبقى لان فيه حبس لنفسك وجهاد لنفسك. زي انا بقول لك اهو، الناس بتغرب وبتطلع جاري، في ناس ما بتصليش حتى السنه بيطلع جاري، ليه؟ عشان يقف مع فلان بره المسجد، عشان يتكلم مع فلان. لكن انت لما تجاهد نفسك وتقعد كل يوم بين المغرب والعشاء لله عز وجل عشان ورد قران او عشان صلاه او نحو ذلك، هنيئا لك فهذا جهاد لنفسك، حبس لنفسك عن الشهوات ونحو ذلك. الحديث 16 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان هما الصبح والعصر. من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما الصبح والعصر، سمي بذلك. ليه سمى الصبح والعصر البردين؟ لأنهما يصليان في بردي النهار، يعني طرفي النهار. طب ايه اللي بيحصل في طرفي النهار؟ تجد في طرفي النهار اعتدال الجو، يعني مثلا لما تنزل تصلي الفجر تلاقي في نسمة هوا، لما تروح تصلي العصر تلاقي الحرارة بتاعت الشمس انكسرت، فهو دي وقت النسيم. لكن بقى تخيل وانت رايح تصلي الظهر، انظر كيف يكون مقدار الحرارة. يبقى سميت صلاة العصر وصلاة الفجر سمية بالبردين لأنهما يصليان في بردين النهار، يعني في طرفي الايه؟ في طرفي النهار، وقت اعتدال الجو ووقت نسيم الجميل. ووقت صلاة العصر وصلاة الصبح دول أثقل وقتين، بالذات في أيامنا اللي احنا فيه. خلي بالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة العصر وفضل صلاة الصبح ايه؟ لما نظر الى القمر ليلة البدر وقال: انكم سترون ربكم. وعايزك تنتبه لهذا الحديث، انكم سترون ربكم. نسأل الله ان يكرمنا واياكم بالنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها نظرة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم النظر الى وجه الله جل وعلا. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. طب نفسك تكون من أهل الإيمان، من أهل الجنة اللي ينظروا إلى وجه الله؟ طيب أعمل إيه؟ فلا تغلب عن صلاة قبل الشمس وقبل غروبها، اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. طب الحديث بيقول هنا ايه؟ من صلى البردين دخل الجنة. ليه من صلى البردين دخل الجنة؟ لان وقت صلاة الفجر انت شايف للأسف كثير من المتسننين وبعض الاخوات كذلك لا يحافظ على صلاة الفجر، وهذه من المصائب. ممكن يفضل سهران في درس في ده وما يصليش الفجر، وإن لله وإنا إليه راجعون. يبقى انت عملت ايه يا اخي؟ انت عملت ايه؟ بنت دار وعدمت بنت، بنت دار وعدمت بنت. لا، انا عايزك صلاة الفجر، صلاة العصر. صلاة العصر وقت حر، الناس راجع من الشغل يخش ينام، ده صلاة العصر. فاللي جاهد نفسه في صلاة العصر والصبح لابد على بقية الصلاة من باب اولى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. يبقى من المشاريع اللي تثبتها عندك الوقت وتكتبها ان انت تحرص على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. الحديث رقم 17 وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. انتبه إلى فضل الله وعظيم جوده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه: مرض العبد أو سافر، يعني حصل له عذر، كتب له مثل ما كان يعمل. انتبه، مثل ما كان يعمل. إذا كان في عمل كان له رصيد، وده من احاديث فضل المداومة على العمل الصالح. دايما اقول لك المعلومة دي وسجلها عندك: اجعل لك رصيدا عند الله، خلي لك رصيد عند ربنا. هذا الرصيد ينفعك عند الحاجة اليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء لا في الشدة. يعني اجعل لك رصيد في الرخاء. وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فليكثر الدعاء في الرخاء. فإذا بارك الله فيك اجعل لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى. الرصيد ده ينفع لما تحتاجه. يعني مثلا قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام فلونه كان من المسبحين لا في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى من أسباب نجاة يونس عليه السلام لولا أنه كان إيه؟ من المسبحين. كان له رصيد من ذكر وصلاة وعبادة وطاعة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما احتاج هذا الرصيد وجده لما صار في شدة وضيق نجاه الله عز وجل. انظر ايضا الى القصة التي لعلك اكيد يعني عرفها قصة اصحاب الغار. قصة اصحاب الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار. يعني ميتين ميتين ومع ذلك قالوا اعلموا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فكل واحد بدأ يفتش على رصيد له عند ربه. فالاولاني توسل الى الله بذل الوليد. الثاني توسل الى الله بالعفة والبعد عن العصيان بعد القدرة على العصيان. والثالث توسل الى الله عز وجل بالامانة وحفظ اموال الناس. فزحزحت لهم الصخرة وخرجوا باذن الله عز وجل. ليه؟ لهم رصيد. لكن عايزك بقى تنظر الى رجل فقد الرصيد. واحد عليه لعنة الله ملوش رصيد بل رصيده للأسف رصيده سيء رصيده كفر رصيده عناد رصيده اعراض رصيده محاربة لدين الله عز وجل. فلما اتزنق لما احتاج ربنا قال الله تعالى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. وجود قلب السيء القلب السوء حتى لما احتاج لربنا قلبه كان خبيث. انظر الى قول والى قول السحرة لما السحرة امنوا قالوا ايه؟ قالوا امنا برب هارون وموسى. لكن لما فرعون زعم الايمان وادعى الايمان قال ايه؟ امنت انه ان الذي امنت به بنو اسرائيل. قلب خبيث. ليه قلب خبيث؟ لانه لما شاف بني اسرائيل عدهم قال لك اللي عدهم يعدين اللي عدهم يعدين. فقال ايه؟ لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل عشان يعدي معاه مع بني اسرائيل يعني. ولذلك حتى توجه بخبث قلب. شوف ربنا رد عليه قال له ايه؟ الان عصيت قبل وكنت من المفسدين. بعد ايه؟ جاي بعد ايه؟ فشوف يونس عليه السلام له رصيد. الرصيد ده نفع. الرصيد ده نفع لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نفع هذا الرصيد. لكن فرعون عليه لعنة الله ملوش رصيد عند الله عز وجل. فلما قال يا رب كان قلبه خبيث. فربنا رد عليه قال له الان الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فعايزك تنتبه واقول لك اجعل لك رصيد عند الله. رصيدك ده ينفعك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهو يقول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر. اي واحد فينا يا اخوان معرض لهذا الامر. هل انت انا اسالك هذا السؤال هل نشاطك في العباده كل اسبوع زي بعضه؟ يعني كل اسبوع انت نشاط في العباده بنفس القدر؟ بنفس الدرجة؟ لا، مش بنفس القدر. يبقى اذا ايمانك بيزيد وينقص. طيب ممكن تمرض، ممكن تسافر، ممكن يحصل لك عذر عن العمل، لكن شوف بقى فضل المداومة على العمل الصالح. احب الاعمال الى الله، انتبه، ادومها وين ايه؟ قلت وين قلت يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. اوعى تترك حاجة كنت بتعملها لله، لان ترك شيء كنت بتعمله لله بدون عذر دليل على ايه؟ على اعراضك عن الله او عهدك في الاجر والثواب. ما واحد كان بقيم الليل وما عادش قطع من رمضان اللي فات، ما عادش له حظ في قيام الليل. السبب ايه؟ ان هو اما اعرض عن ربنا، لاما يعني مستغني عن الاجر. ما هو كده كده. فعايزك انت بتعمل حاجه لله بدات تضعف فيها، اوعى تتركها، اوعى تترك حافظ ولا واحد. وذلك بقول لك اهو، لو انت ما بداتش قيام الليل لغايه دلوقتي، ابدا بعد ما نخلص على طول، ابدا قوم صلي 5 ركعات على الاقل، وخمس ركعات ما تشقش على نفسك. قلت لك قبل كده، ابحث عن صوره ودور على صوره اثرت في حياتك. واحد يقول صوره قاف، واحد يقول صوره الحديد، واحد يقول صوره كذا، المهم شوف صوره اثرت في حياتك وابدا ادخل بها صلي بها. صلي الخمس سورة قاف يسمع ال5 ركعات، سورة الملك يسمع ال5 ركعات، سورة الحج 5 ركعات، مفيش مشكلة، بس المهم تبدأ. المهم على الأعمال الصالحة، مش تترك وتتكاسل وتبتعد وتعرض عن الله. أنا حضرني الآن في ديني الحديث، حديث الثلاث، لعلك سمعته قبل كده بس برضه أذكرك بيه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في المسجد، في مجلس درس، فنظر 3 نفر على باب المسجد، فدخل 2 أعرض الثالث، 2 3 نظروا في المسجد، فوجد درس علم، فاثنين قال لك ندخل نسمع، واحد مش فاضي. فبعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك تنتبه الحديث ده، سيب اللي في ايدك وخليك معاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الدرس، قال اخبركم بخبر 3، 2 دخلوا وواحد اعرض، واحد مشى، واثنين دخلوا. اللي دخلوا، الاثنين اللي دخلوا، الاول وجد فرجه، وجد مكان في في في, في الحلقه فدخل فيه، الثاني لم يجد مكان فجلس خلف الحلقه، لكن الاثنين دخلوا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخبر، عايزين تصنيف الثلاثة دول ايه؟ اما الاول، عمل الاول رجل اوى الى الله فاواه الله، الاولاني رجل اوى الى الله فاواه الله. طب الثاني، واما الثاني فاعرض، واما الثاني فاستحيا الله منه، استحيا الله ان يعذبه سبحانه وتعالى. يبقى الاول اوى الى الله فأواه الله، الثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه، الثاني كبر دماغه ما عندوش وقت مش فاضي، وأما الثالث فأعرض. احذر يا أخي، احذر بقى تعمل عمل لله وتعرض، تعرض عن الله، تبعد عن الله. يبقى بتقيم الليل وتقرأ كام الليل؟ ليك ورد القرآن وتقرأ القرآن؟ لا. صلي الفجر وتقرأ صلاة الفجر؟ لا. أحب الأعمال إلى الله أدوى وإن قدر. فنرجع للحديث بتاعنا بقى، إن العبد إذا مرض أو سافر إيه اللي يحصل بقى؟ شوف بقى فضل المداومة على العمل الصالح، شوف فضل الاستمرار، شوف الرصيد اللي ليك عند ربنا ينفعك بقى لما تنقل، ينفعك. يكتب لك مثل ما كان مقيما صحيح. يعني واحد متعود كل يوم يصلي الفجر، يقعد لشروق الشمس، يقوم يصلي ركعتين بعد الشروق والاذكار والقران. حصل اسبوع جاله دور برد، مرض، لا قدر ينزل يصلي الفجر، ولا قدر يقعد لشروق الشمس، ولا قدر يصلي صلاه الضحى ولا الكلام. يقول الله لملائكته اكتبوا لعبدي كما كلها اللي بتعملها تكتب لك، بس بشرط ان يكون لك عمل صالح. ان يكون لك مداومة على العمل الصالح. فأوصيك يا أخي بأن تجعل لك رصيدا عند الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث رقم 18، وده بقى ان شاء الله نختم به عشان يبقى لنا درس واحد ان شاء الله كمان، درس القادم يوم الاثنين، لكي نقول لكم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله كل عام وانتم بخير. فنختم اليوم بالحديث رقم 18. يقول المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أوف صدقة. كل معروف صدقة، دي بقى اسم الحديث الجامع، يعني اللي يجمع لك الباب ده كله ويجمع لك حياتك كلها. انا عايزك كده تعمل النهاردة، تكتب كده: مشروع معروف صدقة. مشروع كل معروف صدقة. يعني كل معروف صدقة؟ كل ما تفعله من اعمال البر والخير له ثواب واجر كثواب الصدقة. لان احنا اتفقنا قبل ذلك ان الصدقة مش فلوس، الصدقة مش فلوس. لان في بعض الناس، بعض الناس يقول او يظن ان الصدقة، الصدقة مال فقط، الصدقة مال فقط. نقول بأن الصدقات أبوابها مفتوحة بالمال، التسبيح، تكبير، تهليل، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إزالة الأذى عن الطريق، الخطى إلى كل دي صدقات، كل دي صدقات. فإذا بارك الله فيك، عايزك تعمل كده النهارده ورقة تكتبها: كل معروف صدقة. وتبدأ تحت الورقة دي تكتب، تحت الورقة دي تكتب. يا ريت إخواننا في موقع يعني الطريق إلى الله يبدأوا يجيبوا 50 باب من أبواب الأجر قبل رمضان. عايزين الإخوة يجيبوها إن شاء الله وينشروها للإخوة، 150 باب من أبواب الأجر. ابدأ اعملها وحطها تحت المشروع اللي احنا قلناه دوت: مشروع كل معروف صدقة. فاذا كل معروف، كل ما تقوم به الكلمة الطيبة صدقة، اماطة الاذى عن الطريق صدقة، امرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، ارشاد الاعمى صدقة، اسماع الاصم صدقة، كل دي صدقات تبدأ تعملها من الان. فاذا ختام هذه الاحاديث او ختام هذا الحديث اليوم: كل معروف صدقة. نخرج منها بمشروع كل معروف صدقة، وتبدأ ان شاء الله قدامك اسبوع وقت لغاية يوم الاثنين الجاي تبدأ تجمع لنا زي ما قلت لك 150 باب من ابواب الاجر، ويريد بقى تبدأ تلخصها لاخوانك ان شاء الله في الدرس القادم. بالنسبة للحديث الذي ذكرناه، حديث اجعل عند الله سبحانه وتعالى، قلنا قصة الثلاثة الذين أهوهم النبوت إلى غار، دولت كان لهم رصيد، واحد توسل ببر الوالدين، واحد توسل إلى الله بالعفة والقدرة على المعصية ثم ترك المعصية لله، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها، فدوت نفعهم فخرجوا من هذا المأزق ومن هذا الضيق، فتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وأيضا أذكر بالدعاء لإخواني القائمين على هذا الموقع وعلى هذه الغرفة، نسأل الله أن يبارك في أعمالهم وأن يبارك في جهدهم وأن يجعل ما يقومون به في ميزان حسنات القيامة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون من هذه الخدمات لنشر الدعوة ولنشر الدين. بارك الله فيهم جميعا وجزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يعلمون ويعملون. وأفتح إن شاء الله الباب للأسئلة لمن أراد أن يسأل، ولكن يعني محدد ربع ساعة فقط للأسئلة حتى يعني نقوم من كان له ورد من القيام أو الصلاة أو نحو ذلك، نترك له الفرصة لذلك.